نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، موعدنا الليلة بإذن الله تعالى مع أول الكتاب شرح علل الحديث للإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. وهذا الكتاب هو شرح منه على آخر أبواب جامع الترمذي، وهو الباب المسمى بباب العلل أو كتاب العلل، وهو خاتمة شرح الإمام ابن رجب على شرح الترمذي، إلا أنه كما هو معروف قد فقد هذا الشرح على جامع الترمذي بظل ما فقد من تراث المسلمين، ولم يتبقى منه إلا هذه القطعة وشيء قليل من أسماء الشرح. وحينما نتعرض لشرح كتاب العلل أو شرح علل الترمذي من خلال شرح ابن رجب عليه رحمة الله تعالى، ينبغي أن نتنبه إلى أمور هي من الأهمية في المكان. الأمر الأول، اعتاد العلماء علماء السنة عليهم رحمة الله تعالى اعتادوا أن يقرضوا للكلام عن علل الحديث أبوابا أو رسائل أو مقدمات على بعض الكتب، كمثل ما فعل الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في مقدمته على الصحيح، وكمثل ما فعل الإمام أبو داود السبستاني صاحب السنن في رسالته إلى أهل مكة عما يتعلق بسننه، وكمثل ما فعل الإمام ابن حبان البستي في أوائل الصحيح، حيث عقد مقدمة طويلة بين فيها شرطه وأصوله في الصحيح، وكذلك فعل ذلك في مقدمته المعروفة المشهورة على كتاب المجروحين من ضعفاء المحدثين، وهي مقدمة طويلة، وكمثل ما فعل الإمام أبو يعلى الخليلي عليه رحمة الله تعالى في مقدمته على الإرشاد، وكذلك فعل الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى، إلا أن مقدمته جاءت في آخر الكتاب، ولكنها اشتملت على ما تشتمل عليه المقدمة. وأغلب هذه الأبواب التي أفردها بعض العلماء أو ألحقها بعضهم ببعض الكتب إنما يدور عليها علم الحديث وأصول المحدثين، فإن من يستوعب أقوال أهل العلم في تلك البحوث وتلك الأبواب فإنه يقف على أغلب قواعد المحدثين التي يعتمدون عليها في الكلام على الأحاديث بالصحة أو بالضعف، أو الكلام على الرواة بالتوثيق أو التبريح. الأمر الثاني، حينما نقف عند شرح الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى لهذا الكتاب أو هذا الباب من أبواب الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى، ينبغي أن نضع في ذكرنا أن الإمام ابن رجب عليه رحمة الله من الأئمة الذين اعتنوا بتحرير أصول الأئمة المتقدمين غاية التحرير، وهو في كتبه المشهورة كمثل جامع العلوم والحكم وكمثل شرح عن البخاري يتبين منه ومن طريعه ومن علمه ذلك. فهو عليه رحمة الله يلتزم بالمنهج الصحيح في تحرير أصول القول واصطلاحاته، وهو أنه يتتبع أقوالهم وينظر في أقوالهم، وعلى ضوء ما يقف من أقوالهم أو من صنائعهم يبني شرحه لكلامهم. فهو لا يشرح كلام المحدثين عليهم رحمة الله تعالى بمقتضى النظر اللغوي فحسب مثلا، أو بمقتضى النظر العقلي فحسب مثلا، وإنما يربط بين النظر اللغوي والنظر العقلي، يربط بينهما ويزيد عليهما النظر الواقعي. فهو يستقرئ كلام العلماء ويتتبع ألفاظهم وأقوالهم حتى ينزل كلامهم في موضعه ويفسره على وجهه، على خلاف غير ابن رجب من بعض العلماء المتأخرين الذين ربما يشتهويهم أو يغترون بظاهر اللفظ من حيث اللغة فيفسرون كلام الإمام بمقتضى المعنى اللغوي فحسب، كمثل ما فعل بعضهم في مصطلح الحسن حيث فسره بأنه المنزلة الوسط بين الصحيح والضعيف، وإنما ذلك راجع كما ذكرنا في لقاء سابق إلى الاغترار بالمعنى اللغوي لكلمة حسن، فإن كلمة حسن تحمل في ضمن ما تحمل معنى الجودة ومعنى الصحة ومعنى الصدق الذي هو بضد القبيح، فاضطر من اضطر بذلك وظن أنهم لا يطلقون الحسن إلا على ما له علاقة بالثبوت والصحة لا على ما له علاقة بالغرابة والإنكار، كما هو واقع المحدثين في كثير من المواضع حيث يطلقون الحسن ويريدون به الغريبة والمنكر على خلاف ما يقتضيه المعنى اللغوي لهذه الكلمة. الإمام ابن رجب عليه رحمة الله تعالى من الأئمة الذين يراعون الجانب العملي ويراعون الجانب التطبيقي لتفسير كلام الأئمة عليهم رحمة الله. ولهذا نجد الإمام حينما يتعرض لشرح مصطلح من مصطلحات الأئمة أو قاعدة من قواعدهم فإنه يتتبع أقواله ويستقرئ ألفاظه ويبني بمقتضى ذلك شرحه لكلامهم وشرحه لمنهجهم وأصوله، كمثل ما فعل في مسألة زيادة الثقة حيث تتبع كثيرا من أقوال المحدثين ليضع بين يدي الباحث حصيلة علمية على ضوئها نعرف ما معنى زيادة الثقة عند المحدثين ومتى تكون مقبولة ومتى لا تكون مقبولة، وكمثل ما فعل أيضا في مصطلح المنكر في أواخر الكتاب حيث إنه عليه رحمة الله تتبع هذا اللفظ في كلام الأئمة حتى يستقرئه ويفهمه على وجهه ويبين مراد المحدثين عليهم رحمة الله تعالى من إطلاق هذا النص. عندما نتعرض لشرح كتاب العلل من جامع الترمذي يلفت أنظارنا أمر هام، وهو أن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى سمى هذا الباب أو ذلك الكتاب من كتب الجامع سماه بكتاب العلل، بكتاب العلل، ثم لما خضنا معه الكتاب وجدنا الإمام عليه رحمة الله تعالى يتكلم عن مباحث كثيرة، وجدناه يتكلم عن الحديث المنسوخ والحديث المعمول به، ووجدناه عليه رحمة الله تعالى يتكلم عن صور التحمل من السماع والعرض والقراءة والإجازة وغير ذلك، ووجدناه أيضا يتكلم عن الحديث الحسن وعن الحديث المريض، ووجدناه يتكلم عن الحديث المنكر وعن زيادات الثقات ومتى تقبل ومتى لا تقبل. إن الناظر في هذه المباحث ربما يستنكر على الإمام إدخاله لبعضها في باب الأدب، لأن مثلا مسألة الحديث المعمول به والحديث غير المعمول به لا علاقة لها بباب العلم، وكذلك صور التحمل من السماع والعرض والإجازة وغير ذلك أيضا ليست هي من صميم باب العلم. فلماذا الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى أدخل هذه الأبواب في باب العلم؟ هذا ما سنتعرض إليه عندما تكلم الإمام الترمذي عن أول مسألة من مسائل هذا الكتاب، وهي مسألة الحديث المعمول به وغير المعمول به، وسنفسر على ضوء ذلك معنى العلة عند المحدثين وما هي العلاقة بين بقية أبواب علوم الحديث بباب العلة، لأن كثيرا من الناس يتصور أن باب العلة باب مستقل لا علاقة له ببقية أبواب علوم الحديث، والواقع أن أبواب علوم الحديث يخدم بعضها بعض، وكلها تصب في معين واحد، وكلها إنما ينبثق منها علم هو علم العلل، علم علل الحديث الذي عليه مدار الحكم على الحديث صحة وضعفا قبولا وردا. يقول الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سكت، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فابردوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب. يلفت نظر القارئ في هذا الكلام الوجيز ما يكون دليلا له على فهم منهج الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في خلال كتابه الجامع، فهو يبين عليه رحمة الله بأن أحاديث هذا الكتاب يعني جامعه المعروف إنما كلها معمول به، ما خلا حديثين وهما اللذين ذكرهما، بمعنى أن كل حديث من الأحاديث التي أخرجها في كتابه الجامع إنما هي أحاديث قد عمل بها بعض أهل العلم من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم ممن له اعتداد بقوله، ممن يعتد بقوله ويعتبر بخلافه. فهذه الأحاديث التي أدخلها الإمام الترمذي في كتابه اجتمع فيها هذا الوصف، وهو أنها أحاديث لم تهجر بالكلية ولم يتركها كل أهل العلم، أعني لم يتركوا العمل بها، وإنما أخذ بها أهل العلم إما كلهم أو بعضهم. ما خلا هذين الحديثين اللذين سماهما؟ وهذا يشير إلى أمر هام جدا، هو أن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقصد من هذا الكتاب ليس مجرد الجمع كما هو في الغالب شرط من يصنف على غير الأبواب، كمن يصنف على المعاجم أو المسانيد، فهؤلاء يبنى حقا من غير شرط أو قيد فتعبهم فمثل جماعة فالكتب التي صنفت على الأبواب يراعي فيها مصنفوها شرطا هاما جدا، وهو شرط أهم، فهو هم
الشيء فيتقطعها فيبغي الصوت فتقوط على أي وسط الخير هذا ويتربط بكافة الموضوعات أو الأبواء لأنه خصه بالأبواء بأحاديث الموضوعة المكذوبة التي تخالف الأصول الصحيحة من القرآن والسنة والإجماع. أما علماء الأصول البخاري ومسلم والهروج والترمذي والنسائي إنما يقصدون بالدرجة الأولى من إخراج الحديث أن يكون الحديث محمولا به، وهذا ما أشار إليه الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى في رسالته إلى أهل مكة حيث قال: وجميع هذه الأحاديث وأكثر هذه الأحاديث، يعني التي أخرجها في سننه، وأكثر هذه الأحاديث أحاديث مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. وأكثر هذه الأحاديث أحاديث مشاهير والفخر بها أنها مشاهير، ولا يحتج بالحديث الغريب ولو كان مما يتفرد به مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أهل العلم. يقصد مالك بن أنس ويحيى بن سعيد الأنصاري، يقول: ولا يحتج بالحديث الغريب ولو كان مما رواه مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أهل العلم، ومن احتج بحديث الغريب وجدت من يطعن عليه. ولا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا. وبطبيعة الحال الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يقصد بالشهرة في قوله حديث هذا الكتاب أحاديث مشهورة المعنى المعروف والمتبادر من كلمة مشهور، وهو أن يروي الحديث جماعة عن بعض الرواة المعروفين، كأن يروي الحديث جماعة عن الزهري أو جماعة عن هشام بن عروة أو جماعة عن قتادة ونحو ذلك، فهذا من معاني الشهرة. ولكن أيضا من معاني الشهرة أن يكون هذا أو هذا المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث هو معنى مشهور. ما معنى كونه مشهورا؟ أي جاء في أحاديث كثيرة وتكرر وليس فيه ما يستنكر أو ما يدعو إلى رده. فهذا المعاني الشهرة، وهو المعنى الذي قصده الإمام ابن أبو داود عليه رحمة الله تعالى بقوله: وأحاديث هذا الكتاب أحاديث مشهور. ثم بين أن هذه الشهرة قد تكون وليس الحديث صحيح، وقد لا يكون الحديث مشهورا ولو كان رواته ثقات، فقال عليه رحمة الله: ولا يحتج بالحديث الغريب ولو كان مما رواه مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أهل الحديث. فغرضنا هنا المسار أي أن يكون الحديث والجرم والرواية الثقات كأنهما يصبح
من فرق العمل بالحديث.
فإن فرق العمل بالحديث
لا يدل إلا على أحد أمرين لا ثابت لهم، إلا أن هذا الحديث ضعيف عند العلماء لا يحتج به، وعليه طرف العمل به لبعضه عنده، وإما أنه صحيح من حيث الرواية، إلا أنه منسوخ عندهم، عندهم دليل دل على نسخ ذلك الحديث فصرفوا العمل به، فصرفوا العمل هنا لا يدل على ضعف الحديث من حيث الرواية، بل غاية ما يدل على أن هذا الحديث قد عارضه حديث آخر، وتبين أن هذا الآخر ناسك الأول، فالأول منسوخ غير معمول به، وإن كان صحيحا من حيث الرواية، لكن إذا ترك أئمة الحديث والعمل منه مع علمهم به ومع أنهم يرون أنه غير منسوخ، فهذا لا يكون إلا لبعضه عندهم، اللهم إلا إذا حملوه على غير محمله وأولوه على غير ظاهره، وهذا ليس من أبواب علوم الحديث. فترك العمل بالحديث كما ترون ليس دائما دليلا على ضعف الحديث، بل احيانا يدل على ضعف الحديث، واحيانا يدل على نسخه وان كان صحيحا من حيث الروايه. فلماذا وجد الامام الترمذي عليه رحمه الله تعالى يحسن هذا الاسلام وهو غير المسلمين والعمل بالحديث في ابواب العلم؟ هذا مما استشكله بعض اهل العلم، فالامام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى فإنه ذكر في المصحف المعلوم من كتاب علوم الحديث أن الترمذي عليه رحمة الله تعالى أدرج النسخ في باب العلة، وذكر ذلك أيضا حافظ الحجر وقال لعله أي لعل الترمذي أراد نسخ العمل، بمعنى أن هذا النسخ إعلان للعمل وليس إعلان للرواية. وبطبيعة الحال إنما هذا منبعث من جنس تقلب هؤلاء العلماء بالتفريق الحرفي بين العلة من حيث الرواية والعلة من حيث الدلالة، بينما نحن نجد المحدثين عليه رحمة الله تعالى لا يحدثون عند هذا كثيرا، فالحديث عندهم إذا لم يكن معمولا في سواء من كان ذلك لبعضه أو لفروض نفسه، فهو علة تحضح في الاحتجاج بالحديث وتحضح في العمل الحديث، العمل بالحديث مهما كان الحديث صحيحا إلا أنه منسوخ. وقد وجدت الإمام أبي حاتم الرازي ذكر في كتابه حديثا أظنه حديث الماء من الماء، وسأل أباه عنه فقال له أبو حاتم إنه حديث منسوخ، ومع ذلك فأسأل هذا السؤال والجواب ابن أبي حاتم في كتابه وفقه بأنه كتاب العلم، بل أبعد من ذلك أننا وجدنا الترمذي عليه رحمة الله يكتب في رواية العلة مباحث تحمل الحديث وصور تحمل الحديث كما ذكرنا آنفا من السماع والعرض والإجازة، وأرسله أيضا في ذات العلة، بمعنى أن هذه الأبواب دراستها ومعرفتها ومعرفة اصطلاح المحدثين فيها ومعرفة القواعد المؤثرين فيها إنما يعين على معرفة علة الحديث، لأننا إذا عرفنا شرط المحدثين في اتصال الحديث والحكم بأن الراوي الفلاني سمع من الراوي الفلاني أو لم يسمع، وهل العرض للسماع أو ليس كذلك، وهل الإجازة تدل على السماع ويحصل للحديث بمقتضاها بالاتصال أو لا، إنما هذا ينبني عليه حكم بالحديث الصحيح أو الضعف بالقبول أو بالرفض. إذا هذا الأمر في نهاية النظر إلى أن هذه المباحث إلى تكن من صميم علم الأدب فهي تؤدي ولا بد إلى إدراك علة الحديث ومعرفة الاتصال فيها من الاستطاعة. إذا باب العلة عند المحدثين أوسع مما نتصور،
وأوسع مما ضيقه بعض الذين كتبوا في علوم الحديث، إنما هم أرادوا أن يقللوا ويقلقوا ويحددوا، ولكن ينبغي علينا أن يسعنا ما وسع الأئمة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهم لا يتخيلوا بتلك الحدود العقلية ولم يتخيلوا بتلك القواعد التي وجدناها، وإنما توسعوا فنتوسع بتوسعهم، ولم يتخيلوا فلا نتخيل بما لم يتخيلوا به. ثم إن إسماعيل بن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر في شرحه على هذه العبارة بالكلام الكريم قال: وقوله الترمذي وقد بينا عندك الحديثين جميعا في الكتاب، فإنما بين ما قد استدل به بالنفس لا أنه بين ضعف إسنادهما. أراد الإمام ابن رجب عليه رحمة الله تعالى أن يبين أن قول الترمذي في هذا المرجع بينا عندك الحديثين ليس من باب تضعيف، وإنما غاية ما هنالك أنه بين حكمة الناس، أي أقوال العلماء ذكرها في ما بين هذين الحديثين الذين قالوا بأن هذا الحديث معمول به الله معمول معمول به أنه منسوخ أو محدث. ومع ذلك فهذان الحديثان الحديثان نقولهما كثيرا من سنة بأن تجد الوقت، ومعمول يضعف الحديثين وإن كان البعض هما يجح أنه يرى أن لا تفهمه. لنا وقت أيضا في هذا الموضع مع الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. هذا هو إذا وضعنا ما سبق في اعتبارنا وفهمنا على ضوئه قول إمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الحديث الحسن ألا يكون شاذا، أدركنا الخطأ الذي يقع فيه كثير من طلبة العلم الذين يعتمدون في تقوية الأحاديث وتحسينها على مجرد الأساليب، فإذا ولد الحديث مرويا بعدة أسانيد بادروا إلى تقوية بعضها لبعض من غير مراعاة ونظر في الرواية من حيث النسب. فأنت ترى الإمام الترمذي عليه رحمة الله يشترط في الحديث الحسن أن يكون سريعا من الشذوذ، وبطبيعة الحال هذا الشذوذ إنما هو شذوذ النسب، وإلا فالأسانيد متعددة فلا شذوذ فيها، الأسانيد متعددة لأنه قال وأن يروى من غير وجه نحو ذلك، فالأسانيد متعددة فلا شذوذ، اللهم إلا أن يكون شذوذ في كل رواية رواية على حدة، كأن يكون مثلا الحديث معروفا من حديث صحابي ما بإسناد ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخطئ بعض الناس فيرويه بإسناد آخر ويكون قد دخل عليه حديث في حديث أو إسناد في إسناد، فهو بإسناد آخر شاذ، واضح؟ فهذا شذوذ الإسناد، والشذوذ المثلي هو أن يكون الحديث رغم تعدد طرقه إلا أنه مخالف ما هو أصح منه من الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد قبل الخوض في تقوية الأحاديث واعتبار مجموعها من مراعاة هذا المعنى، لأن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في قوله في الحديث الحسن أن يكون شاذا وأن يروى من غير وجه نحو، إنما هو يراعي جانبا متنيا لا يراعي جانبا إسناديا، وإلا فالأسانيد كلها دون صدة، لأنه قال أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، فهذه الأسانيد قد تكون فيها بعض الرواة الضعفاء إلا أنها دون إلا أنها من مجموع التقت إلى الحجة والتقت إلى منزلة الحديث الحسن لغيره. فأنت ترى الإمام الترمذي عليه رحمة الله يشترط في هذا ماذا؟ أن يكون هذه الطرق جميعها أو هذا المعنى الذي جاء بهذه الأوجه كلها سالما من الشذوذ، رغم تعدد رواتها وتعدد أسانيدها إلا أنه ينبغي أن تكون غير مخالفة لما هو أصح منها من الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يشترط ذلك في الحديث الحسن لغيره وهو مشترط في الحديث الصحيح والحديث الحسن لذاته؟ فإن الحديث الصحيح يشترط فيه الأئمة أن يكون سالما من الشذوذ، وكذلك الحديث الحسن لذاته يشترط الأئمة فيه أن يكون سالما من الشذوذ. فإذا اشترط الأئمة ذلك في الصحيح والحسن لذاته وهم بطبيعة الحال أقوى وأصح من الحديث الحسن لغيره، فاشتراطه في الحسن لغيره من باب أولى، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، ومن كان لديه سؤال فليتفضل به، لأن بقية البحث يحتاج إلى توسع، نرجوه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم.
هناك الآن ظهرت ظاهرة من بعض المسجد الشرعيين بعيدا عن الحديث النبوي، كان من تعاطى الحديث بإعادة النظر في مجيء الأحاديث، لأن السابقين إنما ركزوا على الأساليب، ومهما قيل في يعني البحث في الأصول فإن هذا يعني مع مرور الزمن ظهر في المعاصرة من حديث الناس المسلمين المرضى في الأقلام المعاصرة، أن هناك ما يسمى الآن المقاييس مراجعة في السنة، أن المشروع قد يكون ببعض المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي وتنالي بهذا.
أخونا يسأل بأن هناك من خرجوا في هذا الزمان يزعمون أن المتقدمين عليهم رحمة الله تعالى لم يراعوا النقد المتن في الروايات، وإنما نقدوا الأسانيد فحسب،
واضح. وأن الآن الوقت قد آن لتحرير متون روايات الحديث ومعرفة الصحيح من غير الصحيح من حيث اللفظ المتني بصرف النظر عن لفظ إسناد. وهذا جزاه الله خيرا أمر مهم جدا الملفت النظر إليه. أولا الأمر الشائع الذي يروجه أعداء السنة من أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى لم ينقضوا المتون كما نقضوا الأسانيد، إنما هذا كلام مغلوط. أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى نقضوا السنة إسنادا ومتنا، بل وضعوا للمتون قواعد وقوانين أدق من تلك التي يدعون إليها في هذه الأيام، بل إنهم بلغ بهم الأمر، أعني علماء السنة عليهم رحمة الله تعالى، إلى نقد المتن بالنقد الخاص وليس بالنقد العام فحسب. كيف هذا؟ هؤلاء الذين خرجوا في زماننا هذا من العقلانيين المتأثرين بانتخابات المستشرقين إنما ينقضون المتون هذا بطبيعة الحال على فرض التسليم بسلامة المقصد، وأنهم يقصدون من ذلك تركيب السنة بحسب وليس الطعن في السنة. نحن نسلمنا لأنهم فعلا يقصدون تركيب السنة وتحريرها، فإن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قد فاقوهم في نقد متون الأحاديث النقد الخاص كما قلت، وهم ما استطاعوا أن ينقضوا السنة حتى بالنقد العام حتى. ما هو النقد الخاص الذي أعنيه بكلام هذا؟ النقد الخاص الذي أعنيه وهو صلاحية أن يكون هذا الكلام المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاحيته أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون الكلام مستقيما، المعنى صحيح، المتن موافق للقرآن والسنة والإجماع، فهو عندهم هذا بطبيعة الحال على فرض سلامة المقصد، هو عندهم يكون حديثا صحيحا. لماذا؟ لأن معناه مستقيم، معناه موافق للأصول. بينما علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يزيدون على هذا النقد الذي النقد العام بالنقد الخاص، وهو أنهم يقولون هذا المعنى وإن كان مستقيما إلا أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا الكلام لا يصلح أن يكون من كلام النبوة كما قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي في تقدمة التخبير بالجد، قال ويعرف صحة الحديث بأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، يصلح أن يكون من كلام النبوة. فعلماء الحديث عليهم رحمة الله عندهم هذا نقد خاص، وهو أنهم يعرفون ما يصلح أن ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مما لا يصلح. ونجد في نقدهم أنهم كثيرا ما يقولون هذا الحديث لا يصح عن رسول الله، إنه هو من قول الحسن البصري، إنه هو من قول أنس بن مالك، إنه هو من قول فلان الصحابي أو فلان التابعي، وليس هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن المعنى مستقيم. أحيانا يقولون هذا الحديث معناه صحيح لأن الإجماع عليه، ولكنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح، لم يصح أن رسول الله قال، ولا يشترط أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام صحيح، وإنما كل ما قاله رسول الله فهو صحيح، وليس كل ما نسب إليه صحيح، وليس كل ما كان مستقيما من حيث المعنى صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الرواية. انظر مثلا إلى حديث الماء طهور إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه، من حيث المعنى مستقيم الإجماع عليه، تلقى الأئمة عليهم رحمة الله تعالى هذا المعنى بالقبول، ومع ذلك هم يقولون هو من حيث الرواية غير صحيح، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا نقد ماذا؟ نقد خاص، فهو لا ينقد مجرد استقامة الرواية من حيث المعنى الذي تضمنه المتن، بل يتعدى ذلك فيقول هذا المعنى وإن كان مستقيما إلا أنه من كلام أبي هريرة، من كلام عمر، من كلام الحسن،
بالكلام فلان وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لن يستطيع هؤلاء المتشدقون أن يبلغوا مكانته أو يقتنوا منها إلا من خلال دراسة علم الحديث الإسلامي ومثلا على طريقة أئمة الحديث عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الذي نريد أن نلفت النظر إليه أن هذه التهمة من أن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى لم يهتموا بالمثل إنما هي كذوبة على المحدثين. المحدثون اهتموا بالمثل كاهتمامهم بالإسناد. وأنا أبين لكم أمرا تدركون من خلاله كيف كان المحدثون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يهتمون بالمثل. المحدثون عليهم رحمة الله تعالى يحكمون على الراوي بالثقة أو بالضعف بمقتضى النظر في روايته، بمقتضى النظر في روايته. فإذا وجدوا الراوي جاء بحديث منكر إسنادا أو متنا فإنهم يضعفون هذا الراوي، لا سيما إذا أكثر من ذلك المنكر. واضح؟ فهذا الراوي صار ضعيفا. لماذا هو ضعيف عند الأئمة؟ هو ضعيف لأنه جاء برواية منكر. إذا صار الحكم على الراوي صار من الحكم على الرواية، صار الحكم على الراوي فرع من الحكم على الرواية. فمن يقول إن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى لا ينقلون الرواية فهو يكذب عليهم، وإلا كيف عرفوا أن هذا راوي ثقة وأن هذا ضعيف؟ كيف عرفوا ذلك أصلا وهم ما تكلموا في الرواية والتعديل إلا على النظر في روايتهم وبعرضها على أحاديث الثقات وبعرضها على الكتاب والسنة والإجماع؟ فمن جاء بالرواية المستقيمة قالوا إنه مستقيم الحديث ووثقوا، ومن جاء بالرواية المنكرة إسنادا أو متنا ضعفوه من أجل ذلك. فهم ضعفوا الراوي بعد أن نقد الرواية. فمن يأتي من هؤلاء المتأخرين ويقول إن المحدثين لم ينقدوا الروايات وإنما نقدوا الأسانيد فحسب، فهم بذلك يتطولون على الأئمة عليهم رحمة الله تعالى. انظر إلى الإمام يحيى بن معين عليه رحمة الله لما بلغه حديث أحمد بن الأزهر عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيب وبغيض كبغيض. هذا المعنى من حيث الإسناد، من حيث المعنى قد يكون مستقيما عند هؤلاء لأنه يحمل فضيلة لصحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ماذا كان نقد المحدثين؟ النقد الخاص، النقد الخاص. إذا ابن معين عليه رحمة الله تعالى لما سمع هذا الحديث وقف في ملء من الناس، كان في تقدمة أحمد بن الأزهر من تاريخ بغداد والسير والميزان وغيره وغيره من كتب الرجال، فقال: من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ ابتداء نقول: لماذا حكم الإمام يحيى بن معين بأن راوي هذا الحديث كذاب وهو لا يعرفه؟ لماذا حكم على راوي هذا الحديث بأنه كذاب وهو لم يعرفه بعد؟ هذا يدل على شيء؟ إنما يدل على أنه حكم على الراوي بمقتضى الرواية. فكيف تفهم على ذلك أن المحدثين إنما حكموا على الرواية المختار هو وإنما اضطروا بالأسانيد فحسب؟ انظر إلى الإمام، قال: من الكذاب الميسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ فوقف أبو الأزهر وقال: هو أنا ذا. أبو الأزهر رجل صدوق ثقة. فقال ابن معين: أما أنت فصدوق أمين. طيب اضطر بظهر الإسناد ده صدوق أمين، إذا الإسناد صحيح ما فعل هذا؟ فمن يجيء ويقول ان المحدثين يغترون بالاسانيد من غير مراعاه للمتون ونظر فيها انما هو متقول على المحدثين. انظر موقف ابن معين يقول: اما انت فصدق الامين واظن ان البلاء من غيرك. فرغم ان الاسناد عنده في ظاهر الصحه الا انه لما استنكر المتن استنكر الروايه وتحقق عنده ان الروايه باطله منكره لا اصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا به ضعف وحكم بكذب راويها وإن لم يعرفه بعد، وقال: لعل البلاء من غيرك. وتكلم في هذا حديث أئمة كثيرون كالإمام الذهبي قال في تلخيص المستدرك هذا الحديث علامات الوضع ظاهرة عليه، وإنما يقول ذلك من مقتضى المتن وليس مقتضى الإسناد. وتكلم فيه إن ابن الشرق وغيره من الأئمة، وبعضهم قال إنه أدخل على معمر بن راشد، كان له ابن أخ راقبي، فأدخل هذا الحديث في كتبه واغتر به معمر ومر عليه الحديث. الكلام في هذا الحديث طويل الزيت. المهم من هذا كله أن المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حينما نقضوا هذا الرواية هل نقضوا من حيث الإسلام؟ فقط الإسلام الظاهر الصحة، إنما أنكروها وحكموا بوضعها وبطلانها بمختلف نظر المتني. انظر إلى حديث ذلك التقديم، حديث قتيبة بن سعيد كلام طويل الصحة أليس كذلك؟ ومع ذلك فقد تتابع الأئمة على إنكاره، منهم من يخطئ فيه قتيبة، ومنهم من يخطئ فيه الليل، ومنهم من يقول ان هذا حديث ادخله خالد المدائني على الليل، لان خالد المدائني كان يدخل الحديث على الشيوخ. اتفق الأئمة على خطأ الرواية، ومن دع الخطأ او من شأ حكم هذا هؤلاء الأئمة على الحديث بانه خطأ هو استنكارهم المتن على رغم ما بين الامام الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله تعالى في معرفة علم الحديث. ونقبل بعض الصلاة ان شاء الله تعالى. المحدثون على الله تعالى كانوا بنفس المدى يتكلموا بنفسه الاثنان جاثمة روي وعلى السنة هدى المتحدثين. ثم ان النقص المدى والنقص الذي جاء في المدى من يجب ان يستطيع ان يحكم على الرواية بالنقص التي يتحدث وهو بذلك فهو بذلك يتخذ قطع أسوأ، لأن بطبيعة الحال الروايات المدورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو ظاهر الأثار مخالف لما استقر لدى العلماء، وهذا لا غبار عليه. والعلماء عليه رحمة الله تعالى لا يقصون في مثل هذا على الأسناد، وقد جمع كثيرا من هذه الحديث الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب مرار المرار المبين، وبين أن هذه الأحاديث إنما تدرك أئمة الحديث عليه رحمة الله تعالى كذبها بمجرد النظر في المتن. وأنت إذا جمعت هذه الأحاديث التي تلقاها الإمام ابن القيم تجد الأرض لها إنما يرد وعبر كالدليل وليس في الروايات الكفار. لكن الاشكال تكمن في الحديث التي يمكن ان تكون صحيحه وهي يمكن ان تكون غير صحيحه، بمعنى ان يكون الرسم مستقيما. ان لدى عامه العلماء او لدى بعضهم، فانت ان تتلبس بالنقد المادي لن يطيقك ان عرفت كذا حديث كان لديه عليه الصلاة والسلام أن أحاديث بدأت التسميع على الوضوء، أحاديث مروية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو تواضينا على الأسانيد ونظرنا في المسجد التحج، فالمسجد لا ممكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن لا يكون خالد. فليس في الله لا يقول إلا إنكار، وليس فيه ما يدعو إلى القبول. فالمسجد محتمل الصحة ومحتمل البعض. فالعبرة هي إذن والاعتماد إلى إنما يكون على الرواية. تفرق بين المسجد الذي هو ظاهر الكفار والنكارة، فهذا ما ذكرت المحدثون والغالبون يقولون أنه غير صحيح وغير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المسجد الذي يحتمل الكفر يستقيم أن يقول رسول الله ويستقيم أن لا يقول رسول الله، من الممكن ان يكون رسول الله كان يامر بالتسميع للرسول، ومن الممكن ان لا يكون امر بذلك. فامره لا يصدق وعدم امره الله يصدق. فانت حينما تاتي بهذا الحديث وتنقل الامر باسم الله باي شيء انت تعرف، هل تعقل بمختار ان تكون معين؟ تقول مثلا انا حمال وعالم الحنابلة لا يرون التسمية على الوجوب واجبة وكذلك الشافعية. إذا هذا الحديث منكر بمقتضى ما رأوا الحنابلة سيقابلوا كغير هؤلاء من العلماء الذين قالوا بوجوب التسمية على الوضوء. فحين يجب أن يكون نقد للنفس بل يكون نقد للمذاهب ونقد الآراء الرجال. المذهب الذي يستقيم أن يكون صحيحا ويستقيم أن يكون غير صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يحتاج فيه محدثون سابقا محدثون غالبا إلى الاستثناء. ما دام كان من الممكن أن يكون صدقا وممكن أن يكون ذلك فالفجر في ذلك. وفي ذلك يقول إله المطيل بأمتياج عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمة الكفاية حيث قدم الأخبار إلى ثلاثة أقسام. قسم مقطوع بصدق إيه الجواب؟ هل مقطوع بصدق واضح أو ما جرى في العيادة الاجتهاد واشتهر فهذا أمر مقطوع بصدق لا يرتاح فيه أحد. القسم الثاني المقطوع بكذبه المقطوع بكذبه وهو المخالف للاصول والذي لم يجتهد مع اجتماع جواح على شهرته. والعلماء المذهبين عليهم رحمه الله كانوا في هذا بتفصيله في وصف الموضوع من كل العلوم الحديث. القسم الثالث هو محك هذا الذات وهو لا يحتاج للصدق والكذب. قال له العلم الرسم في ذلك او يكون شرط اساليب ويعتمد على لا يمكن ان نفصل من توصل المرض المثل لان النظر المثليه الحديث ليس مخالفه للاصول حتى نرده مخالفه في الاصول. وكذلك ليس في الاصول ما يقول ولا ما يدعو الى رده. إذا من الممكن أن يكون الرسول غير صحيح قائل أو من الممكن أن لا يكون قائل الاعتبار في كلا الأمرين مكثر بل فالفرق في هذا النوع يكون على التأمين لا غلط. فمن اتبع النظر المثلية لن يستطيع أن يصل في هذا القدر إلى الحديث وهو الأعم الأكبر منه الأعم الأكبر من الأحاديث إنما يكون مما يحتاج صدق وصدق وليس مما غير مقطوع بصدق او مقطوع بكذب. وحينئذ ان من القصد الى الاحتمال والتحقق اليها فلا نستطيع ان نحكم بهذا القصد العظيم من الاحاديث المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يشير كل الشهادات عليه رحمه الله بان العبره تبنى على الحديث انما هو استثناء وقلبا يستلف للنفس بالحكم على الحديث. قوله وقلنا يحتاج الى النفس بليل على ان الاحاديث تبني يرتب عليها المرتبط فيها بمعنى ان تكون مخالفه للاصول وظاهره بالظهور والنكاره انما هي عدم قليل من الاحاديث وقدر لها من العلم عليه رحمه الله تعالى. لكن مثلا الاحاديث كل خط مجرد من تحت التبويضه الاحاديث من الاحاديث المرويه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام والعلماء عليه رحمه الله تعالى تلقوا هذا المعنى بالقبول. فهمت الذين يكتبون بالنجوم فيبحثون في السنه في السنه في السنه في السنه في السنه ولكن يكتب علماء يقولون هذا حديث ضعيف اي الروايه وان كان في المعنى. وانت اذا نظرت في هذا الحديث وتعمقت في نقده المتن على طريقه المحدثين لا على طريقه غير المحدثين فلا يمكن ان يكون عقلا صحيحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب ان يكون الراس الجهل له الخاص لان الذي اختلط له بحديث النبي عليه الصلاه والسلام نعرف ان هذا الكلام تبع ما يكون عن كلام له اللي هو ايضا القواعد الاسلوبيه التي وضعها المتاخرون. كل فرد جرى من تحت الثغره وقع قال الخلود وان كان الحديث مرويا ليس حديثا مقبولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم ان التاثير الايراني من متاثر الفقراء اتوا باقوال اهل المسجد فانتبهوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبهوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا او تعمدا الله تعالى تنمو في مفهوم الروايات، وتنمو بلغتها كاهتمامه في التكريم سواء في السواء. والنبي يفتح مثلا حيله للنبي اكمل من ذلك بشكل كثير، والامام احمد والامام الشافعي على الامام احمد رضي الله عنه من اكثر الذين تكلموا في نقد نظم الاحاديث وتقطيع الروايات التي اثرت بالنظم المنكره التي تتلاقى مع الرسول. تنظر مثلا الى كلام ابي حاتم الرازي الذي ذكرناه في اخر المنظومه لما كان الرجل من جده اهل الرازي، فلا يقول حاتم الرازي وهذه الروايه مذكوره في دوله البدر وتعليم في دوله حاتم الرازي، جاء رجل من جده اهل الرازي ومعه رجل فيه احد. انظر الى ماذا يحدث سبحان الله. هذا الرجل الذي جاء بفكره صحيحه الى حاتم هو من جده اهل الرازي، هل يمكن له أن ينقل تلك الروايات من خلف المعنى؟ واضح؟ لأنهم من أهل الرأي الذين يخوضون بمثل ذلك ويقول لهم حتى لهم من جهة أهل الرأي وليس من عوامهم. جاء هذا فيما لقى به تسأله عنه، فقال أبو حاتم هذا حديث منكر، قال حديث منكر فهذا سليم وهذا يقول له أمر، وكان رواية الأحاديث صحة. وقال كيف أخبرك صاحب هذا من هذه الصحيفة أن هذا كذاب وأن هذا منكر وأن هذا كذاب وأن هذا صحيح؟ قال لا، أنا لا أعلم صاحب هذا الكذب، أنا لا أعلم صاحب هذه الصحيفة أصلا. انظر إلى كلام أبي حاتم وحكم على هذه الروايات مع أنه لا يعرف روائيها. إذن هو نقد لتلك الروايات كان بمجرد النظرة الإسلامية المجرد مبنية أيضا، هو لا يعرف الإسلام ويقول لا يعرف روائيها، لا يعرف روائي هذه الصحيفة، فمن روائي حتى الحال ولم يحكم على الروايات أو تلك الروايات بمجرد الإسلام يقول أنه لا يعرف الروائي الذي رواه، قد يكون القتل وقد يكون غير ثقة، وإنما حتى لو مقتنع ونظرته للرواية فيه، فقال أنا لا أعرف صاحب هذه الصحيفة. قال أتتحدث؟ قال ما هذا الذي قال وكيف عرفت ذلك؟ قال هذا علم علمنا. قال هو البديل على ما تقول. قال حتى هذا إذا من يدت من هذا علمك فأسأل ما أعطني من الحديث إن أجل هو في الإجابة منك عرفت أن أحقق هذا الحديث. قال هو من يدت من هذا قال هو الجمع قال هو يقول هو الجمع من قلت قال لا هذا حشك هذا من جيلة أهل الوقت بالتعليم من الصحابة قدام يوقف كمبيوتر فذهب إلى المزرعة وسأله عن أعمال الحديث وغير أن يدخل له إجابة لأحد الرجل، فإذا المزرعة يجيبه بمثل ما أجاب أبي حاتم على هذا الحديث، فرد على الإله أبي حاتم الراجل متعجبا وقال لا أعلم هذا بينهم. قال نعم حتى تعلم أننا لم نقل إلا بعلم ولا بهذا. ثم قال له أبو حاتم أرأيت دينار بمهرة يدفع إلى الوصول دينار مخصوص تربيه دولة التراب أو من الدرار أو المخصوص أو أفضل، فإذا قيل لها فإذا قال هذا مهرة وهذا صحيح، وإذا قيل لها كيف عرفت أن هذا مهرة وأن هذا صحيح، فيقول هذا علم علمتم وعلمناه، هل تستطيع أن تكون له هذا علمك؟ ما تستطيع رؤية لصاحب الباب أو الضباط ركبة البرد المشروش أو غير مثبت كتب النحو أحمد، أو بعض المصنفين المتقدمين رواه أيضا مثبت أحمد بن حنبل، فإذا وجدت مثل ذلك فلا يعني إسناده بشرى إلى المحن، الحكمة هو أحسن محن غير إسناد بشرى، أما إن كان يروي هذا الحديث إلا في هذا الموضع عن محمد ويقول لك ابن محمد ولا الله اكبر عن محمد ومع ذلك الاسناد ضعيف الى ابن محمد فبيقول لك هل اعتمدت على محمد فقط معايا بل امرني ان يقول هذا مما اخطا فيه البحر من دون احد كمثل ما وقع في حديث الاسناد من الرب مع ذلك او اسمع كده فوق يستغل الطبراني في المعهد الكبير باسناد عبد الله بن احمد عن أبيه أحمد بن حنبل بإسناد عبد العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوضأ مرتين مرتين وقدر منمرة معنا بعض المسؤولات عطيه اضطرد أن يسناد وقال لا تشوف كيف تقفي ذلك على كل ما تكلم كان أنت لم يكن
وأنت أقوى عليهم ورجع البخاري في التاريخ.